أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال: نعم، يشترط في صحة طلاقه. الضمير يعود إلى الغائب، كلام في طلاق الغائب عن زوجته. نعم، يشترط في صحة طلاقه على الأحوط مضي مدة يعلم بحسب عادتها انتقالها فيها من طهر إلى آخر. يشترط في طلاق الزوجة الغائب عنها زوجها، مضافا إلى الجهل بحالها، يشترط ماذا؟ أن تمضي مدة. هذه المدة يحددها في البداية هو بأن يعلم في هذه المدة انتقالها من طهر إلى شنو؟ إلى طهر آخر. واضح. والأحوط أن لا يقل ذلك عن شهر. هذا احتياط ثاني. الأحوط أن هذه المدة، الأحوط أن لا تكون أقل من ماذا؟ أقل من شهر. أن لا تقل هذه المدة عن ماذا؟ عن شهر. هذا ما يفهم من هاي العبارة، هذا المطلب اللي ذكره في هاي العبارة اللي يمكن أن نعلق عليه هو هذا، أنه إن كان المستند في المسألة هو القاعدة ومقتضى القاعدة على ما بينا، على ما بينا مقتضى القاعدة قطع النظر عن الأخبار، فلا بد مما ذكره من إحراز انتقالها من طهر إلى شنو؟ إلى آخر. لا بد منه، لأن القاعدة تقول أنه لا بد من إحراز الشروط في المطلقة، ومن جملة الشروط خلوها عن الحائض، من جملة الشروط أن لا يقع الطلاق في طهر المواقعة. فهذا الغائب بمقتضى القاعدة يجب عليه أن يحرز هذه الشروط، فلا يجوز له الطلاق حتى يعلم انتقالها من طهر إلى شنو؟ إلى آخر. واضح. فإذا كان مراد من العلم في المقام هو العلم بالانتقال الجزمي اليقيني، واضح، الفعلي، هذا صحيح، لكن على مقتضى القاعدة. واضح، على مقتضى القاعدة. وأما إذا كان مراد من العلم في المقام مو العلم الفعلي، العلم التقديري كما هو ظاهر عبارته، ما يريد يقول يشترط في طلاق الزوج أن يعلم فعلا بانتقالها من طهر إلى آخر، وإنما بحسب عادتها كما عبر، بحسب عادتها. يعني شيء ما قلنا عبرنا عنه بالعلم التقديري، العلم على تقدير أن تجري أوضاعها بشكل شنو؟ عادي وطبيعي كما كانت في السابق الذي يعلم به. واضح. هذا العلم التقديري، ما يعني العلم الفعلي. يعني بعبارة أخرى، مثل هذا العلم التقديري يجتمع حتى مع احتمال أن تكون شنو؟ حائض. واضح. مع احتمال أن تكون باقي على طهر المواقع يجتمع معه، ماكو مانع منه. علم تقديري على تقدير أن تكون أوضاعها طبيعية وتسير بالنحو المتعارف، هي الآن انتقلت بعد المدة، انتقلت من طهر إلى آخر. صحيح، هيك ظاهر عبارته. إذن مثل هذا العلم التقديري هو معلم فعلي، يبقى في احتمال الحيض موجود، صحيح ولا لا؟ اللي أقوله وغاب عنها فترة بحسب عادتها الطبيعية، هي الآن مفروض أنها شنو تنتقل من طهر إلى طهر آخر، لكن هذا ما يمنع من أنه هو يحتمل أنها لا زالت شنو حائض، ما يمنع أنها لا زالت دخلت في حيض جديد، مش مدرين واضح اختلفت عادتها ودخلت في حيض واضح. إذن غاية ما يحصل عندما يطلق بعد مضي هذه المدة هو الظن بانتقالها من طهر إلى غاية ما يحصل لها، واضح اللي أقوله؟ خب ما هو الدليل على حجية هذا الظن؟ شنو الدليل على حجية هذا الظن؟ إذا قطعنا النظر عن الأخبار من يملك دليل على حجية هذا الظن؟ يعني نبقى إحنا مقتضى القاعدة، وبنا مقتضى القاعدة يقول لا بد من إحراز الشروط، يقول لا بد من إحراز أن هذه ليست شنو؟ ليست حائض حتى يجوز طلاقها. أما أن نجوز للزوج الغائب أن يطلق مع احتمال أنها حائض، هذا شنو دليل عليه؟ فلابد أن نرجع المن إلى الأخبار، لابد أن نستعين بالروايات. خذ أجين الروايات، وبين الروايات، الروايات بيها أخبار مطلقة تقول الغائب يطلق زوجته على كل حال وفي جميع الأزمنة، وأقعدنا روايات تقول لا لابد من مضي مدة، تلاحظون وياي متابعيني، وهاي المدة هي نفس الروايات تحددها بيش بشهر وبثلاثة أشهر. وإحنا هذا التعارض حلينا سابقا وصلنا إلى نتيجة هو أن المطلقات نقيدها بالمضمون المشترك بين هذه الروايات المتعارضة، وهو شنو؟ وهو الشهر. النتيجة شنو؟ أن الغائب عن زوجته لا يجوز له أن يطلق قبل مضي شنو؟ شهر. هذا نتعبد به، يجب عليه أن يمضي شهر، لابد من أن يمضي شهر. ما يكتفي بأن يعلم انتقالها من طهر إلى آخر، وقلنا المقصود بهذا العلم مو العلم الفعلي، مو، وإنما المقصود به العلم شنو؟ تقديري، اللي يجتمع مع الظن، يجتمع مع الاحتمال الخلاف. ما نكتفي بهذا المقدار. لو فرضنا أنه بعد ما غاب عشرة أيام حصل لظن بأنها انتقلت إلى طهر من طهر إلى طهر آخر، ما بد لي على حجة هذا الظن. إذا بقينا على القاعدة، القاعدة تقول لا بد من الإحراز والعلم. إذا جينا إلى الروايات، الروايات تقول شهر. واضح أن نكتفي بما هو أقل من الشهر، لأنه هو يظن بحسب عادتها أنها انتقلت من طهر إلى طهر آخر، هذا لا دليل عليه، الروايات لا تساعد عليه، بل مقتضى الروايات هو لزوم الانتظار لمدة شنو؟ مدة شهر، بل بعض الروايات تقول لمدة ثلاثة أشهر، لكن خوف تعارضتا تساقطتا نأخذ بالمتيقن، وهو شنو؟ وهو الشهر، اللي هو قلنا المضمون المشترك لكل هاي الأخبار. فإذن إذا الروايات، الروايات تقول لا بد من مضي شهر، بقطع النظر عن الروايات، قطع النظر عن الروايات، القاعدة تقتضي شنو؟ لزوم إحراز توفر هذه الشروط في المرأة شنو؟ المطلقة. فالصحيح في المقام هو أن نلتزم بأنه لا بد أن يمضي شنو؟ شهر، وأن نجوز له أن يطلق إذا علم بهذا النحو من العلم، إذا علم انتقالها من طهر إلى طهر شنو؟ آخر بحسب عادتها. هذا لا تساعد عليه الأدلة، بل لا بد من الالتزام بمضي شهر. واضح اللي أقوله؟ قال نعم، يشترط في صحة طلاقه على الأحوط مضي مدة يعلم أو يعلم بحسب عادتها انتقالها فيها من طهر إلى آخر، والأحوط أن لا يقل ذلك عن شهر. هو هذا جعل احتياط آخر، أن لا يقل هذه المدة شنو عن شهر. الصحيح هو أن نلتزم من البداية أنه لا بد أن لا يطلق قبل مضي شنو شهر. فإذا مضت المدة المذكورة اللي هي شهر بناء على رأينا بناء على الاحتياط اللي هو ذكره، فإذا مضت المدة المذكورة أي الشهر فطلقها بعد مضي المدة المذكورة ومع كونه شنو جاهلا، طلق الغائب زوجته بعد مضي المدة المذكورة صح طلاقها وإن كانت حائضا حال الطلاق. هذا من مفاد الأخبار، هو هذا أنه يصح طلاقها وإن كانت حائضا حال شنو حال الطلاق. واضح هذا؟ ليش؟ لأن الأخبار كما قلنا يستفاد منها إلغاء شرطية الخلو من الحيض بالنسبة إلى خمسة، واحد من هاي الخمسة منه الغائب، لكن بشروط. الشرط الأول أن يكون جاهل كما قلنا، الشرط الثاني مضي شنو مدة. فإذا طلق حسب هاي الشروط، هي الروايات تقول أن الخلو من الحيض ليس شنو ليه يصح طلاقه إذا طلق في حال كونه جاهلا بعد مضي المدة المذكورة فيصح طلاقه وإن صادف أيام الحيض. وهذا معنى أن هذا الشرط لا يثبت إلا في الزوجة الحاضر زوجها، هذا شرط. فالزوجة الحاضر زوجها إذا طلقها وصادف أن طلاقها كان شنو في أيام الحيض يبطل طلاقه، لا يصح طلاقه، بينما ذاك يصح طلاقه. زين، هذا واضح. قال وبحكم الغائب في ذلك، يعني في هذا الحكم المتقدم، الحاضر الذي لا يقدر بحسب العادة أن يعرف أنها حائض أو طاهر كالمحبوس. يقول أنه ما يختص الحكم بالغائب عن زوجته، واضح، بل يشمل حتى الحاضر إذا لم يتمكن من معرفة حالي شنو زوجته وأنها حائض أو شنو أو طاهر. هذا حكم حكم الغائب، قضية ما مقيدة بعنوان الغائب، واضح، وإنما المهم هو أن لا يتمكن الزوج من معرفة شنو من معرفة حال زوجته. غاية الأمر أن الروايات ذكرت الغائب باعتبار أن هذا هو الحال الغالبة في الغائب. الحاضر عادة يتمكن من معرفة حال زوجته، واضح، الغائب هو الذي عادة لا يتمكن من معرفة حال شنو زوجته. فتخصيص الروايات بالغائب ما توجب اختصاص الحكم به، وإنما الحكم يثبت له لهذه الحيثية، ويجنو حيثية عدم تمكنه من معرفة حال شنو زوجته. هاي الحيثية موجودة في الحاضر المحبوس، واضح، هذا أيضا لا يتمكن من معرفة حال زوجته. فكما أن ذاك الغائب يجوز له أن يطلق بالشروط المتقدمة وإن صادف طلاق أيام الحيض ويصح طلاقه، الحاضر الذي لا يتمكن أيضا يجوز له أن يطلق بالشروط المتقدمة ويصح طلاقه وإن صادف أيام شنو الحيض. وقلنا أن هذا المعنى، يعني التعدي من الغائب إلى الحاضر الذي لا يتمكن، مستفاد من روايات سابقة ومن قبيل صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، اللي قلنا بأنها الصحيحة قريناها سابقا، سهل نقراها، مروية في الباب 28 الحديث الأول. الحديث الأول الباب 28، هاي الرواية قريناها عن رجل تزوج امرأة سرا من أهلها وهي في منزل أهلها، في منزل أهلها، وقد أراد أن يطلقها وليس يصل إليها فيعلم طمثها إذا طمثت ولا يعلم بطهرها إذا طهرت. قال فقال هذا مثل الغائب عن شنو؟ عن أهل العلم. ما فرق بين الغائب عن أهل العلم؟ هذا مثل الغائب عن أهله يطلق بالأهلة والشهور. وهذا ما يحتاج إلى أن يحرس خلوه من الحال، يطلق بالأهل. إذن هذا مثل الغائب، مثله بأي حيثية؟ مثله من أي جهة؟ من جهة عدم تمكنه من الشنو؟ من استعلام حالها، مثل الأهل، مثل الغائب. إذن الحكم إنما ثبت للغائب لهذه النكتة، إنما ثبت للغائب لهذه الحيثية، والحكم يدور مدار هاي الحيثية. فإذا كانت هاي الحيثية موجودة في الحاضر، الحكم أيضا يكون ثابتا شنو؟ له. ولذا بعد أن نصل إلى النتيجة نقدر نلتفت إلى الغائب كما قلنا سابقا، إلى الغائب إذا تمكن من استعلام شنو؟ حال زوجته. هذا لا يجوز له أن يطلق بالأهلة والشهور. وهذا الغائب كما أن الحاضر إذا لم يتمكن جوزنا له أن يطلق بالأهلة والشهور، الغائب إذا تمكن من استعلام حال زوجته هذا لا يجوز له أن يطلق بالأهلة والشهور، بل يجب عليه أن يحرز مواضع حال زوجته وتوفر الشروط فيها إذا أراد طلاقها، لأنه متمكن من ماذا؟ من استعلام حالها. إذن ليس هناك خصوصية للغائب بعنوان أنه غائب ولا للحاضر بعنوان أنه حاضر، بل الخصوصية للتمكن وعدم التمكن. واضح. وهذا أيضا نستفيد من هاي الرواية. هاي الرواية تقول الحيثية الموجودة في الغائب، شكل ما قلنا الحيثية الموجودة في الغائب التي جاز على أساسها أن يطلق بالأهل والشهور هي حيثية شنو؟ عدم تمكنه من استعلام حال زوجته. فإذا هاي الحيثية انتفت في الغائب بأن كان متمكنا من استعلام حالها، لا يكون حكمه هو الطلاق بالأهلة والشهور، بل يطلق على أساس إحراز الشهور. ولذا قال هو في المتن، قال خوفه بحكم الغائب في ذلك الحاضر الذي لا يقدر بحسب العادة أن يعرف أنها حائض أو طاهر كالمحبوس، هذا بينا. ثم يقول كما أن الغائب الذي يقدر على معرفة أنها حائض أو طاهر لا يصح طلاقه وإن وقع الطلاق بعد المدة المذكورة. حتى إذا طلق هذا الغائب اللي يتمكن شيء التليفون يعرف هي شنو حالتها، طاهرة أو حائض، ما سويت شيء وطلق بعد مضي شهر، بعد مع ذلك لا يصح شنو؟ طلاق. واضح. لكن لا يصح طلاق ايش وقت؟ اذا تبين كونه واقعا في شنو؟ في ايام الحيض. مو اما اذا طلق وبعد ذلك تبين كونه شنو؟ في ايام الطاهر، هذا شنو حكمه؟ يقول كما أن الغائب الذي يقدر على معرفة أنها حائض أو طاهر لا يصح طلاقه وإن وقع الطلاق بعد المدة المذكورة، يعني بعد شهر، إلا إذا تبين أنها كانت طاهرا في حال الطلاق. إلا إذا تبين أنه هذا عندما طلقها كانت شنو؟ كانت جامعة للشرائط. ها؟ كانت جامعة للشرائط. هنا يقول لا موجب لبطلان طلاقها، يصح طلاقها. واضح. يصح طلاقها لأن هذا الطلاق جامع لكل الشرائط المعتبرة شنو؟ المعتبرة شنو؟ فيه. هذا طلق زوجته وهي حائض بعد المدة المذكورة المعتبرة. واضح. بعد المدة غاية الأمر أنه كان يتمكن من استعلام حالها ولم يستعلم حالها، فطلقها بعد المدة المذكورة طلاقا جامعا لكل الشرائط، وتبين بعد ذلك أن الطلاق في أيام الطهر ما صادف أيام الحيض، يقول لا موجب لبطلان هذا الطلاق لاستجماعه لكل الشرائط، فيحكم بماذا؟ بصحته، إلا إذا تبين كونه أنها كانت طاهرا في حال الطلاق. فيما يرتبط بهذا الفرع الأخير ستأتي تتمة بحث لهذا في المسألة 1425 كما سيأتي نأخر الكلام. زين، مسألة إلى هنا انتهت هاي المسألة الطويلة، اجينا إلى مسألة 1422. قال: اعتبار المدة المذكورة في طلاق الغائب، اللي هي شنو؟ مدة شهر كما قلنا. اعتبار المدة المذكورة في طلاق الغائب يختص بمن كانت تحيض، بمن كانت تحيض هاي تعتبر فيه المدة المذكورة. فإذا كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض، ليعبر عنها بالمسترابة، اصطلاحا يعبر عنها بالمسترابة، اللي هي لا تحيض وهي شنو؟ في سن من تحيض، مسترابة. سلا تحيض وهي في سن من تحيض، سال لعارض لمانع خلقة، مانع عرضي، وما يفرق، المهم أنها لا تحيض وهي في سن من تحيض، هاي مسترابة. فإذا كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض جاز طلاق الغائب لها بعد 3 أشهر من الدخول بها، وإن احتمل طرول حيض حال الطلاق. هاي المسترابة اللي هي الكلام بها فعلا، هذه المسترابة الأصحاب جعلوها من جملة المستثنيات، واضح؟ من جملة المستثنيات من الشرط السابق، من الشرط السابق، وهو اعتبار الخلو من الشنو؟ من الحائض. استثنوا المسترابة فجوزوا طلاقها ولو مع عدم إحراز هذا الشرط، ولو مع عدم إحراز، يعني المسترابة زوجها لا يعلم بأنها حائض أو شنو أو ليست حائض، واضح؟ لأنها هي لا تحيض وهي في سن شنو؟ من تحيض. فجوزوا طلاقها ولو ما عدم إحراز الشروط، لكنهم عليكم السلام ورحمة الله، لكنهم اشترطوا في جواز طلاقها مضي 3 أشهر، مو شهر، شهر ما يكفي، شهر يكفي وين؟ في المرأة العادية التي تحيض، أما التي لا تحيض وهي في سن من تحيض اشترطوا لجواز طلاقها مضي 3 أشهر، واضح؟ زين، اشترطوا مضي 3 أشهر لا ترى دما مع اعتزال الزوج شنو؟ لا، هذا الشرط، مضي 3 أشهر لا ترى فيها دما مع اعتزال الزوج لها. واستدلوا على ذلك بروايات، منها صحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري، ومنها مرسلة العطار، وكل منهما مرويتان في الباب الرابع من أبواب العدد، الحديث 17 17 والحديث لا مو كل منهما، هذا الأول مروي في الباب الرابع من أبواب العدد الحديث 17. الرواية يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن إسماعيل بن سعد الأشعري وتام مسنده. قال سألت الرضا عليه السلام عن المسترابة من المحيض كيف تطلق؟ قال تطلق بالشهور. هاي الرواية ما بيها ثلاثة شهور بالشهور واضح، لكن الفقهاء فهموا منها بالشهور يعني شنو ثلاثة شهور، ما صرح مثل صاحب الأحداث صرح بأن المقصود بالشهور في المقام هي ثلاثة شنو أشهر، لعله من باب الناقل للجمع شقد ثلاثة، لعله فهموا منها ثلاثة أشهر فتطلق بالشهور يعني تطلق بهذا الشكل. الرواية الأخرى اللي هي المروية في الباب 40 من أبواب مقدمات الطلاق، الباب 40 من أبواب مقدمات الطلاق اللي هي مرسلة العطار اللي يرويها محمد ابن يعقوب الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن البرقي عن داود ابن أبي يزيد العطار عن بعض أصحابنا، فهي مرسلة للعطار. الحديث الأول في الباب 40 من أبواب مقدمات الطلاق. قال سألته عن المرأة يستراب بها ومثلها تحمل ومثلها لا تحمل، بلي سائبه ولا تحمل ومثلها لا تحمل ولا تحيض وقد واقعها زوجها، لا تحيض واقعها زوجها، هذا شنو ما يجوز لا يطلقها لأنها طهر المواقعة إلى آخره. يقول لا، كيف يطلقها إذا أراد طلاقها؟ قال ليمسك عنها ثلاثة أشهر ثم يطلقها، ليمسك عنها ثلاثة أشهر ثم يطلقها. هاي الرواية طبعا من حيث السند مرسلة، تلك رواية ماذا صحيحة. الجماعة استدلوا بهاتين الروايتين لهذا الحكم، ولا أشكال أن مجموع الروايتين يدلان على هذا الحكم بلا أشكال، على أنه يجب أن يكون المدة للمسترابة هو ماذا، هو ثلاثة ماذا، ثلاثة أشهر. لكن يبدو أن هذا الحكم مسلم عندهم ولا أشكال فيه عندهم، ولم يناقش فيه أحد، بل أرسلوه أرسال المسلمات أن المسترابة يجب التربص بها لمدة ثلاثة ماذا، ثلاثة أشهر. والرواية الأولى صحيحة السند ويمكن الاعتماد عليها بضميمة فهم الأصحاب من المقصود من الشهور في الرواية الصحيحة السند هو ماذا، هو ثلاثة أشهر. ويمكن جعل الرواية الثانية مفسرة مؤيدة قرينة على الرواية الأولى. مقتضى هذه الروايات هو أنه لا فرق في هذا الحكم الثابت المسترابة بين، أحسنتم، بين الحاضر والغائب، ماكو فرق، يعني ماكو داعي لتخصيصه بالغائب. المصنف ما خصصه يبدو بالغائب، هذا كلام مسألة مستقلة، بعد أن أكمل الكلام عن الغائب ذكرها في مسألة مستقلة. مقتضى الإطلاق إطلاق الروايات هو أن المسترابة مطلقا يثبت لها هذا الحكم، سواء كان زوجها غائبا أو كان زوجها شنو حاضرا، لأن المشكلة في المسترابة هي هاي كما قلنا أن المسترابة التي لا ترى دما وهي في سن من تحيض، وبذا واقعها زوجها مقتضى القواعد أنه ما يجوز أن يطلق من دائما هو طهر المواقع، مو هاي مشكلته. فيقول له لا، لأنه هذا يتركها يعتزلها، شنو يقول لك ثلاثة أشهر ثم بعد ذلك شنو طلقها، حكم شرعي تعبدي طلقها بعد اعتزالها ثلاثة أشهر. فماكو فرق بين الحاضر زوجها وبين الغائب عنها ماذا زوجها. هذا هو الحكم اللي ذكر الماتن في المقام دليل أهم ما تذكرناه. ننتقل إلى المسألة الأخرى 1423. قال: يشترط في المطلقة أيضا أن تكون طاهرا طهرا لم يجامعها زوجها فيه. هذا الشرط الثاني اللي من خلال البحث في الشرط الأول تعرضنا إلى في الجملة. الشرط الأول هو الخلو من الحيض والنفاس، هذا الثاني أن لا يكون في طهر المواقعة. هذا أصل الاشتراط ما بي خلاف، لا خلاف فيه ولا إشكال، والدعي الإجماع بقسميه عليه، وتدل عليه النصوص المستفيضة، بل قد تكون متواترة النصوص الدالة عليه في الجملة، متواترة مو بعيد متواترة. نموذج منها صحيحة الفضلاء، صحيحة البزنطي، صحيحة زرارة، هاي كلها تدل على هذا، وغيرها من الروايات الكثيرة. نموذج نقرأ من هذه الروايات حتى نستانس بيها. الباب التاسع من هو أبواب التاسع الباب التاسع من مقدمات طلاق وشراطة. الحديث الأول اللي هي صحيحة الفضلاء اللي قرناها أكثر من مرة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا: إذا طلق الرجل في دم النفاس أو طلقها بعدما يمسها فليس طلاقه إياها بطلاق. كما أن الطلاق في النفاس ليس بطلاق، طلاقها بعدما يمسها أيضا شنو؟ إذن يشترط في الطلاق الخلو من النفاس وأن لا يقع في طهر المواقع. واضح هذا الرواية. الحديث الثاني اللي هي صحيحة البزنطي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل طلق امرأته بعدما غشيها بشهادة عدلين، قال: ليس هذا طلاقا. فمو طلاق هذا. الحديث الرابع هي صحيح الزرارة قال: أما طلاق السنة فإذا أراد الرجل أن يطلق امرأته فلينتظر بها حتى تطمث وتطهر، فإذا خرجت من طمثها طلقها تطليقة من غير جماع. بعد أن تطهر من طمثها طلقها، لكن بشرط أن لا يجامعها في ذاك الطهر إلى آخره. روايات كثيرة من لعله كما قالوا متواترة، لعله متواترة تدل على إذن أصل الحكم مما لا إشكال فيه. في المتن يقول: إلا إذا كان الصغير أو يائسة أو حاملا مستبينة الحامل. إجينا إلى نفس المستثنيات من الشرط الأول، الآن أيضا نستثنيهم من الشرط الشنو الثاني. الشرط الأول هو الخلو من الحيض، قلنا أن هذا الشرط لا يعتبر في الحامل، لا يشترط في اليائس، لا يشترط في غير المدخول بها، وهذا ولا يشترط في الزوج الغائب عنها شنو زوجها. واضح. الحامل، اليائس، الصغيرة. واضح. الحامل، اليائس، الصغيرة. هذه مسلم أنها تستثنى من الشرط الثاني كما تستثنى من الشرط شنو الأول. واضح. أستاذ صغيرة ما ذكرها لأنه ما له معنى اشتراطها ذكرها في الشرط الأول لأنه لا ترى الدم، هي ما له معنى نشتغل في الصغيرة خلوها من شنو من الحيض والنفاس، هي صغيرة فلذا ما ذكرها هناك. واضح. خو مسلم استثناها من الشرط الشنو الثاني، وإنما الكلام يقع في استثناء الغائب عنها شنو؟ زوجها. هذا بكلام، هذا بكلام. احنا قلنا سابقا طبعا محل الكلام هو انه، لكن اشرنا اجمالا الى ان الظاهر هو ان الزوجة الغائب عنها زوجها تستثنى من كلا شنو الشرطين، من كلا الشرطين. الغائب عن زوجته يصح طلاقه لها بالشروط المتقدمة، ان يكون جاهل بعد مضي مدة شهر يصح طلاقه لها، وان كانت حائض او كانت في طهر الموقع، او كانت في طهر الموقع. هذا اللي قلنا، لكن المسألة مع الخلاف، يعني يبدو انها مع الخلاف كما سيأتي. اذا استثناء هاي الامور اللي ذكرها سيد الماتن، صغيرة، يائس، حامل، مستبينة الحامل، ها هذه استثناءها من الشرط الثاني مسلم، وتدل عليه الروايات. الطائفة الأولى من الأخبار المتقدمة، خمس يطلقن على كل حال، خمس يطلقهن أزواجهن متى شاءوا. واحدة منها هي هذا الصغيرة اليائس غير المدخول بها الغائب عنها زوجها، هذا اللي ذكرت في هاي الخمسة في هاي الروايات الصحيحة السند والعديدة، مو رواية وروايتين. زين، الكلام في هذا الاستثناء هو الكلام في الاستثناء من الشرط شنو السابق، واضح؟ نفس الكلام يجي في المقام بلا فارق. من جملة الكلام المتقدم اللي هم أشار إلى هنا، في الحامل لابد أن تكون مستبينة الشنو الحامل، هذا متكلمنا عنه سابقا. نفس الكلام، لأن الأدلة واحدة، ما عندنا أدلة تستثني هاي من الشرط الأول وأدلة تستثني ذني من الشرط الشنو الثاني، هي أدلة واحدة. الخمس يطلقن على كل شنو حال، قلنا هذا حاكم على أدلة الشرطية، ناظر إلى أدلة الشنو، ناظر لهذا الشرط. أكو دليل يقول يشترط خلوها من الحيض، هذا يقول لا، الحامل تطلق على كلها، يعني وين كان شنو حال. هذا كما ينظر إلى دليل شرطية الخلو من الحيض، ينظر أيضا إلى دليل شرطية ماذا، أن لا يقع في طهر الشنو، هم ينظر إلى. تطلق على كل حال، على كل حال تطلق. شلون نجي نقول بأن هذا فقط ناظر علما إلى دليل شرطية الخلو من شنو من الحال؟ هذا قلنا محل كلام ومحل بحث. مستبينة الحامل تقدم بحثها، قلنا أن ظاهر أخذها في النصوص بالرغم من وجود روايات مطلقة هو شنو، هو اعتبار الاستبانة الحامل في صحة طلاق ماذا وإن صادف أيام الحيض وإن كان في طهر المواقعة، يجب أن تكون مستبينة الشنو. فإذا طلقها وهي غير مستبينة الحمل وصادف أيام الحيض، لا يكون طلاقها شنو صحيحا، وإنما يصح طلاقها إذا صادف أيام الحيض بناء على اجتماع الحيض مع الحامل، متى؟ إذا كانت مستبينة الحامل. استدلينا عليه سابقا وقلنا أنه لها مفهوم هذه الروايات، لأنه ورد في مقام التحديد، وإذا كان لها مفهوم تكون أخصا مطلقا من الروايات المطلقة ما مذكور في هذا القيد، فتقيدها تقدم هذا سابقا. زين، نجي إلى مسألة الغائب اللي قلنا هو محل خلاف. قال ومثلها من غاب عنها، ها فقط العنوان هذه المسألة نقرأها المسألة. قال يشترط في المطلقة أيضا أن تكون طاهرا طهرا لم يجامعها فيه زوجها فيه، فلو طلقها في طهر قد جامعها فيه لم يصح، إلا إذا كانت صغيرة أو يائسة أو حاملا مستبينة الحمل، فإن كل واحدة من المذكورات يصح طلاقها وإن وقع في طهر قد جامعها فيه. هذا واضح، ومتفق عليه ظاهرا. ومثلها من غاب عنها. شوفوا المصنف هم أفرده بالذكر، هاي إفراده بالذكر هم إشارة إلى أنه محل شنو؟ محل خلاف. ومثلها من غاب عنها زوجها إذا كان جاهلا بذلك، أي واحد نفس الشخص السابق، وكان طلاقها بعد انقضاء المدة المتقدمة على الأحواط، ويشار عده على الأحواط مو على الأحواط، فإنه يصح الطلاق وإن كان وقوعه في طهر قد جامعها فيه، حتى إذا كان الشرط ما متوفر، يعني هذا مستثنى، كما أن الحامل مستثنى فيصح طلاقه وإن كان في طهر المواقعة مو كذلك، ماذا؟ الزوج الغائب عنها زوجها إذا طلقها بالشرائط المتقدمة يصح طلاقها وإن صادف طهر المواقعة، وإن كان في وقوعه في طهر قد جامعها فيه على نحو ما تقدم في شرطية عدم الحائض. إذن السيد الماتن يرى أن الاستثناء عام من كلا شنو؟ من كلا الشرطين، وهذا هو الصحيح، لكن هناك من لا يرى ذلك. هذا يجب الحديث إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله على محمد.